بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده ورسوله محمد المجتبى، وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين من بعده، ومن سار على نهجهم واتبعهم واهتدى، وعلى عباد الله الصالحين ومن اختارهم ربهم واصطفى. أما بعد، فدرسنا في هذا الكتاب النافع المبارك بحول الله وقوته بلوغ المرام إلى أدلة أو من أحاديث الأحكام لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونحن اليوم في الحديث الذي يتحواه الحديث الحادي عشر في تكملته، حديث الحادي عشر حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. قد سبق معنا في الدرس الماضي بيان معاني مفردات هذا الحديث ودرجته من الصحة، وبقي معنا أن نتفهم ما يستفاد من هذا الحديث. الحديث فيه دلالة على تحريم الميتة والدم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا استثناه من الميتة، قال: أحل لنا ميتتان ودمان. ومعنى ذلك أن الميتة حرام والدم حرام، وأحل منهما أو من ذلك الذي استثناه. وهذا الحديث لا شك أنه تأكيد لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من تحريم الميتة في سورة المائدة، في سورة الأنعام، ومن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به، وكذلك: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير. فهذا الحديث بمفهومه وليس بمنطوقه، بمفهومه يدل على تحريم الميتة، وهو مؤكد للآيات، أو لا شك مؤكد لهذه الآيات التي تلونا. نعم، وهذه الدلالة كما قلنا مؤكدة لما في الآيتين أو في ثلاث الآيات. أيضا الحديث فيه دلالة على إباحة ميتة الحوت، وهذا نص، قال: حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. إذن فهذا نص في حل ميتة الحوت، والحوت يعني إطلاقه يفيد حل كل ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه، كل ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه فميتته حلال، لأن كل ما يعيش في البحر فهو حلال، للحديث السابق الذي سبق مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا تأكيد لذلك. ولكن هذا فيه في إطلاقه قال: أحل لنا ميتتان، وحتى في الحديث السابق الحل ميتته فيه إطلاق في مسألة يعني كيفية الموت ما في البحر ليكون حلالا، إطلاق بأي حال مات وبأي صفة كان عليها، أي صفة كان، وسواء كان قذفه البحر أو صاده الإنسان ثم لحقه أدركه، أو مات في البحر ثم طفى فوق الماء، كل ذلك يدخل في قوله: أحل لنا ميتتان، وفسره بقوله: الحوت. ثم يأتي موضوع الجراد. وقول آخر لبعض أهل العلم وهو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة ومن وافقه، قال: لا يحل من الميتة من ميتة البحر، طبعا فرق بين ما يموت بين الميتة في البحر وبين ما يصاد في البحر، يعني ما يصاد هذا بعمومه كلما يعيش في البحر فإذا صيد فهو حلال، على اختلاف في بعض الكائنات الشبيهة بما يعيش في البر، لكن الكلام هنا على ما مات مما يعيش في البحر ولا يعيش إلا في البحر. الإمام أبو حنيفة ينسب إليه وقالوا هذا يعني موجود في كتب الحنفية أنه لا يحل من ميتة البحر إلا ما كان موته بسبب آدمي أو جزر عنه الماء يعني انحصر أو نضب عنه الماء فمات بسبب يعني بعد الماء عنه فمات، ولا يحل ما وجد طافيا على وجه الماء، يعني ما وجد طافيا يعني على سطح الماء البحري في مذهب أبي حنيفة أنه لا يحل. والدليل الحديث هنا مطلق يشمل مطلق فيه عموم يعني فيه بل أحل لنا ميتتان وإن كان هذا فيه إضافة فيه، فلا الحديث لا يفرق بين ما مات بسبب آدمي أو بجزر الماء أو بنضوب الماء أو بموته أصلا في البحر ثم طفوه فيه مطلق. والإمام أبو حنيفة ينسب إليه وقال أنه يقول لا يجوز أو لا تحل ميتة البحر التي وجدت طافية على الماء مات فيه ثم طفها. طيب الدليل لأبي حنيفة دليل يعني ذكره واستدلوا به استدل له به واستدل به يعني ذكره الفقهاء وأتباعه هو قوله أو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر، لو صح هذا الحديث فهو نص في المسألة ولا إشكال، لكن الحديث ليس بصحيح، الحديث عند أهل الشأن عند أهل العلم بالحديث ليس بصحيح، يعني يجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه قال حديث جابر ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وقد عارضته الأحاديث الأخرى. إذن فالاستدلال بهذا الحديث غير يعني مسلم أو غير استدلال بما لا حجة فيه، وقول الجمهور هو الأظهر، وأن كل ما مات في البحر سواء مات فيه فطفى أو جزر عنه البحر أو جف عنه الماء كل ميتة البحر الحوت ميتته فهو حلال. أيضا في الحديث دلالة أو دلالة كلاهما إن شاء الله صحيح عند أهل اللغة، فيه دلالة على حل ميتة الجراد وهذا بالنص لما قال ميتتان ودما، أما الميتتان فالجراد والحوت أو في الحوت والجراد، ففيه دلالة واضحة نص على حل الجراد على حل ميتة الجراد. وطبعا على حل الجراد، الجراد لا يذكى، طبعا الجراد ليس له دم ليس له نفس سائلة، الجراد ليس له، الفقهاء يقولون ما لا نفس له سائلة سيأتينا في درس في الحديث الآتي، ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء أو الطعام أو كذا إلى آخره لا ينجسه لأنه ليس فيه دم الجراد. وأيضا يقول الحكمة من التذكية ذكاة ما يؤكل من بهيمة الأنعام يعني هو إهراق دمه حتى لا يحتقن الدم فينجس ويفسد ويؤذي الإنسان، الجراد لا دم له ليس فيه دم. ومهما يكن فالنص صريح فيه بأن ميتته حلال، ميتته حلال وعلى أي وجه كان، على أي وجه كانت، سواء كان قبضه أو مسكه جمعه الإنسان وغمه أو مات من نفسه أو إلى آخر ذلك ما كان وجد منه فهو حلال. نعم بعض أهل العلم ذكروا تفاصيل واشتراطات يعني لكنه ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، وظاهر الحديث يدل على خلاف ما اشترطوا. أيضا مما يستفاد من الحديث نصا حل الكبد والطحال، الكبد والطحال من الحيوان المأكول اللحم، طبعا الكبد والطحال هما دمان، الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر قال دمان أحل لنا دمان؟ قال هما الكبد والطحال. الكبد والطحال دمان لكنهما حلال بنص هذا الحديث، وهما مستثنيان من الدم. وأيضا في الحديث تأكيد لما ورد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهناك قيد الدم المحرم بدم مسفوح، وهنا الدم هنا الكبد والطحال هو دم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو دم، لكنه ليس دما مسفوحا. إذن فهو حلال بنص أو بمفهوم الآية، أو دما مسفوحا مقيد، فما ليس بمسفوح فهو حلال، وبنص الحديث الذي قال الكبد والطحال فهما حلال، فهما مستثنيان من تحريم الدم، ومخصصان أو مخصصان من عموم آية المائدة، يعني وآية نعم وآية النحل: حرمت عليكم الميتة، فهذا عموم استثنى منها الميتة والدم، استثنى منها الدم الكبد والطحال لأنهما ليس بمسفوحين. في الحديث أيضا دليل على أن السمك والجراد، إن قلت الحوت كل ما يعيش في البحر، إذا مات السمك إذا مات في الماء فإنه لا ينجس الماء بموتهما ولو كان قليلا. ليه؟ لأنهما حلال، فما دام قد ورد النص بحلهما فما وقع فيه فهما ليس بنجسين، لأن الله لا يحل النجس، لا يحل النجس ولا النجس، وهو خبيث. فلما أحلهما الله وأباحهما دل على طهارتهما، فإذا وقع في الماء فلا ينجس الماء. وهذا هو الشاهد وهو المقصود وهو السبب في إرادة المصنف لهذا الحديث في باب المياه، هذا هو السبب في إرادة المصنف للحديث في هذا الباب. بخلاف غير السمك، غير ميتة البحر، بخلافها مما يباح أكله، بهيمة الأنعام، البقر، الإبل، الغنم، حلال إذا ذكيت، فإذا ماتت حرمت ونجست، فإذا وقع منها شيء في الماء نجست. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الآخر 12 في هذا الترتيب في هذا الكتاب في باب المياه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا نص الحديث بهذا اللفظ، يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى: أخرجه البخاري وأبو داود بهذا اللفظ، وزاد أبو داود زاد: وإنه يعني الذباب، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يتقي يتقي ما يمكن أن يؤذيه. سيأتينا التفسير معاني هذه الألفاظ، ألفاظ هذا الحديث. قوله: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، طبعا هذا اللفظ ورد بروايات أخرى سنأتي، لكن هذا اللفظ هو لفظ البخاري وأبي داود مع زيادة رواية أبي داود، وأنه يتقي بجناحه الداء ما فيه الداء. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، هذه الإضافة شراب أحدكم يعني اللي معه شراب وقع فيه الذباب، عليه أن يغمسه أو له أن يغمسه فيه وشربه. طيب، وإذا كان هذا الشراب لواحد وقع فيه الذباب وجاء واحد ثاني، هل يغمس الذباب ويشربه ولا لا؟ يعني مفهومه أن هذا الحكم خاص بمن بصاحب الماء، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وقد ورد في رواية أخرى أيضا: في طعام أحدكم، طعام السائل. فهل الحكم خاص بمن له الشراب والطعام أو الحكم عام؟ الحكم عام، واللفظ هنا فيه في مفهومه دلالة على أنه خاص بما يملكه الإنسان، الإضافة هنا لا غير مقصودة، لا مفهوم لها، ليس لها مفهوم مخالفة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني مفهوم أو يعني دلالته أو تعبيرا عنه إذا ولغ الكلب في الإناء لأحدهم أو لغير أحدهم مملوك أو لغير مملوك، وإذا وقع الذباب في الشراب أو في الطعام مملوكا كان أو غير مملوك فحكمه كذا. إذن فالإضافة هنا لا مفهوم لها. قوله في الحديث في شرابي، شراب يعني ما يشرب، ماء، عصير من العصيرات، أي نوع من الحلال الذي يشرب، شراب معلوم. طيب لو بقي على هذه الرواية يخرج الطعام، يعني الطعام لا، أو يقاس عليه، نحتاج إلى أن يقاس عليه إذا كان الطعام سائلا مائعا، لكن ورد في رواية أخرى في طعامي، فيشمل، فدل على أن الشراب والطعام السائل المائع إذا وقع فيه الذباب يغمس فيه ثم يعني يأتي فيه الحكم. قوله فليغمسه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، يغمسه يعني إيش؟ يغطه يغمره بذلك الماء أو ذلك الطعام السائل، يغمسه. في رواية للبخاري كله، فليغمسه كله، نعم، فليغمسه يعني يغطه أو يغمره في الشراب أو الطعام المائع. قوله وفي لفظ أبي داود، فم في رواية لأبي داود، في رواية لأبي داود بدل فليغمسه قال فامقلوه، أمقلوه أو فليمقله. الإمقال أو المقل هو في الحقيقة ما تحت البئر من الحصى والتراب، ومعنى هذا أنه ليصل إلى عمقه، فهو هنا فليمقله أو فامقلوه بمعنى فليغمسه، يعني يغمسه يغبره في الماء كله، مؤكدا لرواية البخاري. ثم قوله في الحديث ثم لينزعه، النزع يعني لينزع هنا يعني إيش؟ يأخذه يرفعه يخرجه من الماء، يغمسه بعد ذلك حتى يغطيه كله بالماء أو بالطعام السائل، ثم يأخذه منه ويخرجه منه، هذا معنى لينزعه يعني ليخرجه. والعطف هنا بثم له معنى، العطف بثم هنا، ثم ماذا تفيد؟ الترتيب والتراخي، ففيه إشارة إلى أنه لابد من التمهل قليلا بعد غمسه حتى يتحقق ما ورد في التعليل من أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الدواء، هنا الدواء حتى يخرج الدواء. ثم يعني يتأخر قليلا، مش تشيله هذا، لا أغمس ويعني ثواني يعني ما هو يعني. ثم أخذه. في الحديث قوله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هذا تعليل للحكم، لماذا؟ يعني ما لو أراد يعني هذا كان قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينزعه ويستخدمه، لا أمر بغمسه، يعني هو الحين وقع الذباب انتهى وقع، وظاهر الحال أنه يعني وقوعه الأولي أهون من غمسه كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو وقع إذن فغمسه، لماذا؟ قال للعلة، وهذا بيّن العلة قال فإن في أحد جناحيه داء وهذا هو أول شيء يقع، وفي الآخر دواء، الغمس من أجل أننا نستفيد من الدواء في الجناح اللي، ولعلكم تلاحظون الذباب إذا وقع أو إذا رأيته يعني داء غالبا يكون رافعا أحد جناحيه ومائل بالآخر، فالآذى الأول ذا النازل هو الذي فيه الداء وأول ما يقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا الحق الأعلى الذي فيه الدواء فاغمسوه حتى يزول ما في الأول من الداء، هذا تعليل لذلك، وهذا سيأتينا ذكر أن فيه إعجاز علمي يعني في هذا الحديث النبوي الشريف، وهو أنه أشار إلى ما في هذه الحشرة من الداء والدواء في آن واحد، وأنه يستفاد من يعني يتقى أذاها منها على ما يقال، يعني دواها منها وفيها. نعم، الحديث هذا درجته من الصحة يعني من حيث صحته حتى يستدل به. الإمام الشيخ الحافظ ابن حجر قال عنه أخرجه البخاري انتهى، ورواه أبو داود. إذن الحديث أخرجه البخاري وأبو داود، وكونه في البخاري يكفينا يعني مؤونة البحث عن سنده وكذا، لكن رواه أبو داود، وأيضا رواه غير أبو داود بألفاظ أخرى كالإمام أحمد وغيره. المصنف يقول أخرجه البخاري يعني باللفظ، ويعني كلما هذا قلناها من قبل ونقولها الآن. الشيخ ابن الحافظ ابن حجر عندما اختار بلوغ المرام، هذه الأحاديث في بلوغ المرام، اختار الألفاظ التي أوردها، مع أن للحديث الذي يذكره ألفاظ أخرى، وقد يختار يعني اللفظ الأقل وفيه توسع في بعض الروايات وفيه ذكر السبب في بعض الروايات، لكن هو يختاره حرصا منه على أن يختار الأقرب إلى الحكم والأقوى في الدلالة، وأيضا الأقوى في الرواية الأصح رواية. فهذا اللفظ هو الذي أخرجه البخاري وأخرجه أبو داود بهذا اللفظ، وزاد أبو داود زيادة التي سمعناها. عن أحمد، عند أحمد الإمام أحمد وعند ابن ماجه في رواية أخرى أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. يقدم السم، الحديث قال إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هما هذه خلقته، هذه خلقة الذباب، في أحد جناحيه الداء وفي أحدهما الشفاء، لما يقع يقدم، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال الذي نراه في حال الذباب، يقدم السم يعني الجناح الذي فيه الداء، لكن في الرواية قال السم، والداء يعني السم، ويؤخر الشفاء الذي فيه شفاء. وهذه الروايات كلها صحيحة عند أهل هذا الشأن. هذا أو هذه معاني بعض أفراد ومركبات هذا الحديث. ما يستفاد، ما الذي نستفيده من هذا الحديث من الأحكام والفوائد؟ الحديث فيه دليل على جواز قتل الذباب، هذه واحدة، على جواز قتل ويعني إعدام إن صح هذا التعبير، هو قتله يعني إزهاق روحه، قتل الذباب دفعا لضرره. ليش؟ كيف أخذنا هذا المعنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه في ما يقع فيه من الشراب، وفي الرواية الأخرى من الطعام، وقد يكون الشراب حاراً. والشراب يشمل كل ما يشرب، يعني يشمل الماء ويشمل اللبن ويشمل العصير، وقد يكون اللبن مثلاً حاراً، والرواية التي فيها الطعام، والطعام غالباً ما يكون حاراً. فإذا غمس الذباب في الماء الحار أو اللبن الحار أو الطعام الحار يبقى حياً؟ يموت. إذن ففيه دلالة على جواز قتله بهذه الطريقة. ويقاس عليه كل مؤذٍ من الحشرات، يقاس عليه كل مؤذٍ من الحشرات، فإنه يجوز قتله في الحل والحرم. ونحن الآن في مكة في الحرم، ماذا نصنع في بيوتنا وديارنا؟ شغالين بالفليت وكذا، الله أباح لنا وأحل لنا أذى، يعني أذى. ورد الحديث 5 فواسق أو 7 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدأة والأسد والكلب العقور والفأرة والعقرب، الحديث الوارد هذا لأذاها. قاس عليها أهل العلم كل مؤذن، حتى الصائل من بني آدم، الصائل من بني آدم، الصائل الذي لا سبيل إلى دفع أذاه وعدم وصوله إلى من يريد أن يقتله، إذا تحقق أنه لابد إما يقتل ولا يقتل هو، فيجوز قتله دفعا لأذى قياسا على هذه 7 أو 5 الفواسق. كذلك كل الحشرات، عقرب، حية، أكرمكم الله، الصراصير، الأشياء، كل المؤذيات من الحشرات بل من الكائنات، كل مؤذٍ لا يستفى لا يخرج أو يعني يسلم الإنسان من أذاه إلا بقتله جاز قتله. نعم، وهذا الحديث نص في موضوع الذباب. وأيضا قيل في تفسير الذباب، هذا ذباب هو الحشرة المعروفة، بعض أهل العلم يفسر الذباب بهذه الحشرة المعروفة، كل الحشرات ذات الأجنحة، كل حشرة ذات الجناح، يعني يفسرها تفسير أعم، لكن المصطلح والمعروف عند اللغة الذباب اسم علم لهذا الكائن من الحشرات المعروف، والذي ضرب الله به المثل، ضرب الله به المثل للكفار هنا للناس جميعا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. إذن فالذباب هنا إذا أطلق في العربية وفي كتاب الله فالمراد به تلك الحشرة المعروفة، ويقاس عليه في الحكم هذا في هذا كل مضر من الحشرات بل من الحيوانات، بالإضافة إلى ما نص عليه الحديث في سبع يقتن في الحل والحرم. كذلك في الحديث دليل على أن الذباب يطرح ويخرج من الإناء ومن الطعام ومن الشراب، يطرح يرمى بعد إخراجه من الشراب والطعام، وأن الماء الذي وقع فيه والطعام الذي وقع فيه يحل شربه الماء المائع ويحل أكل ذلك الطعام، يحل ولا يلزم. هذه مسألة نقولها، يعني بعض الناس يقول لك أنا تعافوا نفسي، طيب خلاص تعافوا نفسك لا حرج. هنا أولا الحديث ما قال فليشربه ولا قال فليأكله، وإنما قال يعني في مفهومه أنه فليستنفع به، يشربه إن كان ماء أو طعام أو شرابا لبنا أو غيره أو طعاما يأكله، بيان إنه أن هذا الذي حصل فيه بسبب وقوع الذباب ليس فيه مانع من الانتفاع به، لا مانع من أن ينتفع به شرابا أو طعاما، لكن ليس فيه دلالة وجزم بأنك لابد أن تشرب هذا أو تأكل ذاك الطعام. بعض الناس يفهم هذا يقول لك لا خلاص الرسول قال أمر هذا إذن لابد تشربه كذا، وكأنه أمر أن تشرب شيئا نفسك لا ترضى أو تأكل شيئا نفسك لا ترضى. لا، الحديث فيه حل ما وقع فيه الذباب وعدم نجاسته، أنه يجوز وهو ليس بنجس وأنه يحل أكله أو شربه، ولكن ليس فيه إيجاب للأكل والشرب، ومثله مثل سائر المباحات، مثل سائر المباحات، قد يأتي طعام مباح أصلا ولا فيه أي إشكال وإنسان نفسه تعافه وما يأكله، ما يلزم أنه لابد أن يأكله لكونه حلال لابد أن يأكله. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم له شيء من الطعام من يعني الصيد يعني فامتنع عنه لم يأكله، وقال أجدني الضب، ها قال أجدني أو أجد نفسي تعافه. إذن فكون الشيء حلال الشرب أو الأكل لا يلزم أن أنك لابد أن تأكله أو تشربه. نعم، الدليل على أن يعني أن على حله وعدم الإلزام به أن السياق جاء لرفع الإشكال من وقوع هذا الكائن في الماء أو الطعام، فالحالة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها وأنها ليس في لأن فيها هي ما ظنت أن يظن الإنسان أن الذباب الذي يقع في القاذورات وكذا إلى آخره ينجسها، فالرسول رفع ذلك وبين أن هذا لا يؤثر في ذلك الماء أو الشراب الطاهر أو الطعام الطاهر. أيضا الحديث فيه دليل على أن الذباب إذا مات في مائع فإنه لا ينجسه، واضح ليش؟ كيف عرفنا هذا؟ واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، أمر بغمس الذباب فيما يقع فيه من الماء من الشراب أو من الطعام، ومدام أمر بغمسه فهذا دليل على أنه قال فليغمسه ثم لينزعه، خلاص انتهى منه. والشراب والأكل الذي حصل ما حكمه؟ يبقى على طهوريته. فالرسول أمر بغمس الذباب في ذلك الماء أو في ذلك الطعام، فهذا دليل على أنه طاهر ليس بنجس ولا ينجسه، لأنه إذا غمسه قلنا إذا غمسه لابد أن يموت أو غالبا يموت، لأن الماء قد يكون حارا، الشراب قد يكون حارا، الطعام قد يكون حارا فيموت. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينزعه، فليغمسه ثم لينزعه، فأمر بغمسه، فهو دليل على أن ما وقع فيه الذباب ومات فيه سواء غمسه أو غمسه فيه أو مات، هو مات من حاله، لا ينجسه. دليل على أنه لا ينجس الذباب إذا مات في الماء أو في الشراب عموما أو في الطعام المائع فإنه لا ينجسه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه فيه، وغالبا ما يكون يموت بالغمس. وما أمر النبي يعني لو كان نجسا أو لكان ينجس الماء بموته لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه فيه، لأنه فيه إهدار للشراب أو الطعام الذي يموت فيه. طبعا قلنا ويلحق بالذباب في هذا الحكم كل ما لا نفس له سائلة، هذا تعبير الفقهاء، يقولون كل ما لا نفس له سائلة فإنه يعني لا ينجس ما وقع فيه أو ما مات فيه، وما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم، مثل النملة والزنبور والجراد وغير ذلك، فحكمه حكم الذباب والعنكبوت ونحو ذلك، لأن علة التنجيس فيما مات من الحيوان من بهيمة الأنعام هو احتقان الدم، إذا مات احتقان الدم فيه، وهذا لا دم فيه سائل، فانتفى الحكم الذي بانتفاء علته. من فوائد هذا الحديث أن الأمر بغمسه ليخرج منه الشفاء كما خرج الداء، واضح يستفاد من هذا، فيه يعني علاج، هذا حصل داء، علاجه وإزالته هو بماذا؟ بأن يقمس الذباب حتى يقع كله بجناحه الذي فيه الدواء فيتقابل يتصادم الدواء مع الداء فيزول. وقد علم أن في الذباب كما قال بعض أهل العلم منهم الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، قال علم أن في الذباب قوة سمية، فيه سم، كما يدل على ذلك الورم والحكة الحاصلة من لسعته أحيانا هذا، وهي له هذه السمية، وهذه من يعني من حكم الله سبحانه وتعالى أنه أعطى الحيوانات كائنات كلها كل الكائنات أعطاها قوة غريزية تدافع بها عن نفسها. هذا طبعا شوف العقرب ما تتحرك وتلدغ إلا إذا يعني حكت شيء أو كذا أو شو اسمه، الثعبان ينقلب إذا ابن آدم نفسه يعني إذا مشيت معه وتكلمت كلام صح وإلى آخره وإن أغضبته أحد يعني. فالله أعطى الكائن الحي غريزة كل بحسبه ليدافع بها بتلك يعني القوة عن نفسه. هذا الذباب الضعيف الذي ضربه الله به مثلا في ضعفه فيه قوة وهي يدافع بها على قدره، وهو ما وضع فيه من الداء الذي يتقي به الشر في حدوده، لكن مقابل ذلك وضع دواء لئلا يؤذي غيره بذلك الداء. ففيه يعني الأمر بغمسه ليخرج منه الشفاء كما أخرج الداء، وكما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يتقي بجناح الذي فيه الداء، وكما رأينا وقلنا أنه أول ما يقع بجناح الذي فيه الداء والسم، فأمر أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، لتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. هذا الحديث يا إخوان لا شك أن فيه إعجاز علمي، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لم يتعلم في جامعة ولا أكاديمية ولا تخصص طب ولا كذا إلى آخره، وإنما علمه الله. هذا يعني بيان ما عرف في حد علمنا أنه ما عرف من قبل هذه الخاصية في الذباب حتى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أخيرا كما يقول أهل العلم والطب أخيرا أن هذه الخاصية موجودة في الذباب، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء كما ورد في الحديث. ونحن في هذا المعنى، وهو ما ظهر من الإعجاز العلمي في هذا الحديث، وفي كل ما يظهر من إعجاز علمي فيما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام والآداب، نحن لسنا بحاجة إلى ما يقوله أهل العلم العلوم طب وهندسة وفيزياء وغيرها مما يؤكد ما عندنا من اليقين. كل ما صح وثبت لدينا من كتاب الله سبحانه وتعالى وهو صحيح ثابت، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والفوائد والمعاني، فنحن نؤمن به ونعتقده حقا وصدقا لا شك فيه. وما جاء من العلم ليؤكد ذلك فإنما هو من باب التأكيد، ولا نرفع بذلك رأسا، لسنا بحاجة إليه، لكننا لا نلهث وراءه ونبحث ونقول والله العلم الحديث وصار ما صار. العلم الحديث، العلم سواء كان في الطب أو في الفلك أو في الفيزياء أو في غيرها، توصل إلى أشياء ولم يصل إلى حقائق. طبعا العلم الحديث، العلم العلوم فيها نظريات قابلة للخطأ والصواب، وقد يصلون إلى حقائق لا إشكال فيها. لم يعرف في تاريخ البشرية وفي عصرنا الحاضر بالذات أن أهل العلوم فيزياء كيمياء طب إلى آخره توصلوا إلى حقائق علمية، حقائق وليست نظريات، توصلوا إلى حقائق علمية تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل ما وصلوا إليه من حقائق وكانوا يجهلونها ثم علموها هي أصلها موجود عندنا، موجود في ما أودعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن كثير من العلماء، علماء الطبيعة والفلك وغيرها، ينبهر ويقول معقول، قبل أن يأذن ها معقول موجود في كتابكم، فيبحث فيجده، يجد أن ما توصل إليه بعد علم، بعد طول زمن، بعد بحث، بعد دراسات، بعد تجارب، يجد أن ما وصلوا إليه كان موجودا وقد أشير إليه إما نصا أو إشارة أو مضمونا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك فيه ولا عجب منه، لكن العجب، كل العجب، أن يأتي بعض من ينتسب إلى الإسلام، بل من هو منتسب إلى أهل العلم أحيانا، بعض أهل العلم كالمسمى أبو ريه، وهو محسوب على علماء في مصر، بعض في زمانه، كم متى ما في القرن الماضي، نعم، هذا من يعني ممن يحسب على من طلب العلم أو من يعني خاض في العلم الشرعي، وتكلم في هذا الحديث بالذات، يعني وتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث، وكلم كلاما غير علمي وغير منطقي وغير عقلاني وغير ديني، ورد عليه من رد من أهل العلم وسفه كلامه، ويعني أصبحت مقولته مضرب مثل في الافتراء، ولا سقط هو ومقولته. فالعجب ممن ينتسب إلى الإسلام ويبدأ يشكك، وبخاصة في الأحاديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أبو ريا وحده، بل في ريات عندنا في بلاد الإسلامية، فيه الآن في زماننا، بل في ديارنا، من يحاول أن يشكك في ما ورد، في بعض ما ورد في السنة المطهرة، ويقول هي أخبار آحاد وفيها ما يناقض ما لا يتناسب مع العلم أو مع العصر وكذا إلى آخره، وتكلمون في شؤون المرأة وفي شؤون كذا، ويناقضون الأحاديث الصحيحة الصريحة في بعض الأحكام، ويعارضونها بعقولهم وبما ألفوه من مخالفات العصر. هؤلاء لا قيمة لهم وسيذهبون في زبالة التاريخ، وستبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شامخة عالية محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، لأنها من هذا الدين وهي الموضحة ومتصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبذكره سبحانه الذي ضمن حفظه، وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأول ما يدخل في هذا كتاب الله ويلحق به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المبينة والمفسرة له. الحديث الثالث عشر: يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نحن الكلام الشيخ هذا أورد، المصنف أورد هذا الحديث في باب إيش؟ في باب المياه. لاحظ، في باب المياه من كتاب الطهارة. ومعلوم أن الميت والميتة، أن الميتة نجسة، فهو يعني ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني حكمه حكم الميتة، نجاسة نجس. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وحسنه الترمذي. الترمذي يحكم على ما يريده من الأحاديث إما بالصحة وإما بالحسن، ويقول هذا حديث حسن أو حسن صحيح أو حسن لغيره أو صحيح لغيره أيضا، يعني يحكم. فالشيخ المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الترمذي أخرج هذا الحديث وحسنه، واللفظ للترمذي، يعني هذا اللفظ الذي فيه أبو واقد يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هذا لفظ الترمذي الذي حكم عليه بأنه حديث حسن. راوي الحديث أبو واقد، نعم أبو واقد الليثي. من هو أبو واقد الليثي؟ أبو واقد أحد الصحابة، صحابي، لأنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي، صحابي وبقي على صحبته ومات على صحبته رضي الله عنه. هو واقد، هذا الاسم يعني بقاف ودال مهملة، قاف واقد ودال مهملة، هذه كنيته أبو واقد. وأما اسمه فهو الحارث ابن عوف، الحارث ابن عوف. الليثي نسبة إلى بطن من ليث، من بني عامر بن ليث، قبيلة من قبائل العرب. ليثي بمثناه اللي هي الياء مثناه تحتية، فثاء يعني فمثلثة، فهو من بني عامر بن ليث. قيل عن هذا الصحابي رضي الله عنه أنه ممن شهد بدر، يعني معناته أن إسلامه كان قديما، شهد بدرا. وقيل إنه من مسلمة الفتح. بعض أهل العلم ومنه الإمام الصنعاني يرجح أنه ممن شهد بدرا، ولم أجد في شرح الإمام الصنعاني صلى الله عليه دليلا له، ما ذكر دليل ولا قرينة. قال: قيل إنه من شهد بدرا، وقيل إنه من مسلمة الفتح، والأول أصح، لكن ما في دليل، لعل عنده، أنا ما بحثت من أين أخذ به. لكن أبو واقد هذا رضي الله عنه روى حديثا يدل على أنه من مسلمة الفتح. هذا الحديث حديث ذات أنواط، حديث ذات أنواط، تذكرون ذات أنواط؟ هذا الحديث حديث ذات أنواط. قال فيه الراوي أبو واقد قال: خرجنا مع رسول الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. لاحظ، حنين، يوم حنين متى؟ بعد الفتح مباشرة. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يحكي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وحنين بعده الفتح مباشرة، يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعلقون عليها يعني ينوطون يعلقون عليها أو بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط إلى آخره. فهذا الكلام من أبي واقد رضي الله عنه قوله ونحن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد، يعني أنه من يغلب أو يدل دلالة ليست يعني أكيدة ولكنها غالبة الظن تغلب على الظن أنه ممن أسلم في يوم الفتح، لأنه قال ونحن حدثاء عهد بكفر. لو كان إسلامه في بدر، لو كان ممن شهد بدرا، ما يعتبر أنه حديث عهد بكفر، لأن بدر كانت قبل حنين بكم؟ بست سنوات، يعني بحوالي ست سنوات. الفتح كان سنة 8 وحنين بعدها في نفس السنة، وبدر كانت في السنة الثانية للهجرة. فالذي يظهر أنه من مسلمات. وعلى كل حال هو قد شرف واختاره الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يكون اختاره أن يكون من صحب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، معاني الحديث. الحديث قال فيه ما قطع من البهيمة. إيش معنى البهيمة؟ ما قطع من البهيمة. البهيمة في القاموس للفيروزبادي يقول البهيمة كل ذات أربع، كل ذات أربع قوائم يطلق عليها بهيمة، يعني الجمل والبقرة والخروف والحصان الخيل والحمير والبغال، هذه كل ذات أربع تسمى بهيمة. ولو في الماء، ولو كانت مما يعيش في الماء، هذا كلام صاحب القاموس. هذا واحد. أو البهيمة كل حي لا يميز، كل حي لا يميز، وهذا يشمل ذوات الأربع وغير ذوات الأربع. وأيضا تطلق البهيمة على أولاد الظأن والمعز، هذه إطلاقات في اللغة العربية، هذا كلام صاحب القاموس. لكن ما المراد بها في هذا الحديث؟ هل هي ذوات الأربع حتى يدخل الحمير والبغال، أو هو كل بهيمة كل ما لا يعقل، أو شيء آخر؟ الحديث له سبب، ومن فوائد ذكر أسباب الأحاديث معرفة معانيها. الحديث له سبب، ورد في رواية رواها الإمام أحمد والحاكم عن أبي واقد هذا الصحابي رضي الله عنه بلفظ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم، أليات الغنم وأسنمة الإبل لشحمها، يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فيقطعونها ويأكلونها، تبقى الناقة أو البعير حي وتبقى الشاة يعني حية أخذ هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا فيه إشارة إلى أن المقصود ببهيمة الأنعام ما يحل أكله إذا ذكي، فيدخل فيه يعني لا من البهيمة يدخل فيه، يعني الحديث فيه بهيمة ما قال فيه بهيمة الأنعام، فالمقصود به ماذا؟ بهيمة الأنعام. وقد قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ها الآية في بهيمة الأنعام، ذكر يعني قيد هذا الاسم بكونها بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وذكر الله أصنافها 8 من الإبل 2 ومن المعز 2 الذكرين حرم أم الأنثيين. طبعا أهل العلم أيضا إما من باب تعميم الاسم على كل ما يشبهه أو من باب القياس ألحقوا ببهيمة الأنعام بالإبل والبقر والغنم، ألحقوا بها كل ما يشبهها في الحل، فالإبل ألحق بها ماذا؟ الإيش؟ أه؟ زرافة وشيء آخر أشبه، يعني هذه يسمونها إيه؟ أه؟ اللهم صل على محمد، سيأتي الاسمها. نعم، وألحق بالغنم الجوام بالبقر الجواميس، ها؟ لأنها شبيهة بها، والغنم تيسر كذا وأنواع. فكل ما هو شبيه بشيء من بهيمة الأنعام فهو يلحق به قياسا أو يشمله لفظ بهيمة الأنعام، ولا يعني وما عدا ذلك فيعني الحديث لا يدل أو لا يشمله. زين، قوله فهو ميت، يعني أي أن المقطوع من بهيمة الأنعام وهي حية فهو ميت، يعني له حكم الميت، يعني حكم الميتة. الحديث من حيث درجة صحته والاستدلال به، قال الشيخ الحافظ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. سبق ذكرنا أن المصنف ابن حجر، الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، نقل عن الترمذي أن هذا الحديث حسن، قال أن الترمذي حسنه ولم يذكر شيء، ما علق عليه، ولو كان يعلم فيه أن فيه شيء لذكره، هذه عادته أنه يتعقب ما فيه من ما في الحديث أو في الرواية من ضعف، ما عقب بشيء، فكأنه بل هو أكيد أكد ما يعني كون هذا الحديث حسن كما قال عنه الترمذي. والحديث الحسن نوع من الحديث الصحيح، لأن الحديث إما صحيح أو ضعيف، والحديث الصحيح يسمى اصطلاحا صحيح وله شروطه، وحسن وهو نوع من الحديث الصحيح المقبول للاحتجاج به. إذن فهذا الحديث مما يحتج به، لأنه من قسيم لأنه قسيم الضعيف، يعني الحديث إما صحيح وأنواعه الصحيح والحسن، وإما ضعيف والضعيف درجات. هذا من أقسام من نوع أو من قسم الحديث الحسن الذي يحتج به. ثم إن هذا الحديث الذي حسنه الترمذي حسنه بهذا اللفظ، وله طرق أخرى عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طرق أخرى ومن طريق من طرق يعني عن غير أبي واقد من الصحابة، روي من 4 طرق، واحدة عن طريق أبي واقد هذا الصحابي، وواحدة من حديث أبي سعيد الخدري، والثالثة من حديث ابن عمر رضي الله عنه، والرابعة من حديث أبي تميم حديث تميم الداري. إذن فله 4 طرق، بعضهم قال مرسل وكذا، لكن يعني تعدد طرقه، ولعل تعدد طرقه هو الذي جعل الترمذي يحسنه والحافظ ابن حجر يوافقه على ذلك. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث أن فيه دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه حكم الميتة، يحرم تناوله ويكون نجسا، وهذا هو السبب الذي جعل المصنف يريده في هذا الباب. ما قطع من الحي من البهيمة وهي حية فهو نجس، يعني حكمه حكم الميتة، فإذا وقع في الماء نجسه، إذا وقع في الماء إذا كان قليلا ينجسه، بخلاف ميتة البحر وبخلاف الدم والنجس. فهذا الحديث يدل على ذلك، وما جعل المصنف يريده في هذا الباب إلا لذلك، لأنه إذا وقع هذا المقطوع أو شيء منه في الماء القليل فإنه ينجسه. لكن ما قطع هذا عام، ما قطع من البهيمة، وإحنا قلنا المراد بالبهيمة في هذا الحديث يعني الأظهر أنه يراد به بهيمة الأنعام، وإذا كان هذا هو فلا إشكال عندنا. وإذا أريد بالبهيمة ما هو أعم من بهيمة الأنعام، مما يعني من ذوات الأربع، ولو كان من البحر فيدخل فيه حوت البحر ذوات الأربع. طيب إذا قطع مما في البحر من ذوات الأربع هل يكون ميتا؟ لا. إذن هذا يدلك على أن المقصود به بهيمة الأنعام وليس هذا. بعضهم استثنى هذا وقال ما كان من البحر من ذوات الأربع فإذا قطع منه شيء، أو من غير ذوات الأربع إذا قيل المعنى بهيمة ما لا يعقل أو ما لا قطع منه شيء فإنه مستثنى من هذا الحديث. أنا أقول في فهمي الضعيف لا حاجة إلى هذا الاستثناء، لأن الحديث غير مقصود به أصلا، يعني سبب الحديث وسياقه لا يدل عليه. نعم. كذلك في شيء آخر طريف، وهو أن يعني المتنبي يقول إيش تفوق الناس وأنت منهم، حديث هذا فإن فقت الأنامة يمدح سيف الدولة أظن، وإن فقت الأنامة وأنت منهم يعني فلا عجب فإن المسك بعض دم الغزال. المسألة هنا أن الغزال بعض الغزلان يكون له غدة تتكون منها داخلها الدم من الدم، هذا يعني يستخرج منه المسك، هذه جزء من الحيوان من هذا الحيوان، إذا تكونت ونضجت هذا إلى آخره يأتي الحيوان يتأذى منها غدة تخرج يعني في جنبه في جنب الحيوان فيحك بجنبه يحك بها شيئا من الأشياء شجرة أو كذا إلى آخره فتنزل بطبيعتها تنزل من غير أن يتصرف فيها الإنسان، خلاص نضجت هذا إلى آخر حكها الغزال نزلت، هذه فيها مسك هي جزء من حيوان وقطعت أو نزلت من حيوان حي، فما حكمها؟ قال هذه مستثنى، قالوا هذه مستثنى من كونها هي قطعت من حي ولكنها طاهرة مسك، ما هو مجرد يعني هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا حاجة إلى استثنائها لأنها ليست مقطوعة من جسم الحيوان، إنما هي يعني مثل الثمرة التي في الشجرة إذا نضجت سقطت. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول يريد أن يعقد على بنت ليس لها ولي غير أمها، غير أمها، كيف يعقد عليها إذا لم يوجد لها ولي، لا أخ ولا عم ولا ابن عم ولا أبو قبل ولا شيء من هؤلاء من الذكور، فيتولى العقد عليها، تولى العقد القاضي، يرفع أمرها إلى القاضي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي، إن صح هذا الحديث يعني والحكم واضح، ولي من لا ولي له، فالقاضي ولي من لا ولي له، يذهب للقاضي ويعقد من خلاله. هذا يسأل سؤال يعني يقول إذا وقع الشراب، وقع الذباب في الشراب أو الطعام وتقرفت يعني عافه تقرفت منه أو من هذا الشراب أو الطعام، هل يجوز أن أهرقه يعني يريقه يعني يكبه يطرحه ذلك الشراب أو الطعام؟ هذا سؤال. وهل هناك فرق بين أن يكون الوقوع في الحال أو متأخر؟ لا فرق بين الوقوع في الحال أو بين المتأخر، وليس له أن يهريقه، ليس له أن يتلفه، لا يجوز، هذا فيه لا يجوز لك أن تتلف هذا الطعام أو الشراب، أنت ما استسقته فأعطي غيرك، أعطي غيرك، ربما غيرك يحتاجه ويستسيغه، هذا ماء شراب أو طعام حلال ومال، فلا يجوز إهدار المال، هو حلال فلا يجوز، أنت ما استطعت ما تريده أعطي غيرك يعني ولك، ويجوز لك أن تتصدق به، لا بس يجوز لك أن تتصدق به أو تعطي غيرك، ولو أبلغت غيرك الذي تعطيه بأنه وقع فيه كذا هذا أفضل، لأنك أخلصت له، يمكن هو أيضا يعني يتقزز منه مثلك، وإن سكت فهو أيضا لا بأس به حتى لا توقعه هو فيما وقعت أنت منه يعني حرمانك من هذا الطعام أو الشراب. ثم هو يقول هل هناك فرق بين أن يكون الوقوع في الحال أو المتأخر؟ ما أدري إيش يعني، هو إذا وقع سواء كان في الحال أو المتأخر، وهل إذا وقع الصرصار أو الضفدع أو الولغة في أو قط أو حصان، هذا ما شاء الله جمع بين يعني أشياء كثيرة، إذا وقع الصرصار ها فيعني أهرق الماء، لأن الصرصار نجس، الإنسان متكون من نجاسة فهو نجس وما في جناح فيه دواء، فالصرصار نجس، والضفدع فيه كلام لأهل العلم هل هو مباح أو ليس مباح، وأن هو من كائنات البحر أو غيره لأنه يعيش في البر والبحر، فيه كلام هذا الذي يراه أنه من الكائنات البحرية فحكمه حكم السمك والحوت. أو قال ولغ فيه قط، ولغ فيه قط، الحديث ده سبق معنا أن ما ولغ فيه قط فهو حلال، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.